العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات سيد الأولين والآخرين وسيد الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله سادات الخلق على العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في الدلالة انتهينا عند ظهر. نعم، يعني نعم، هذا المبحث فقط في الدلالة كنا انتهينا إليه، على أن طبقات الظهور في المعنى الجدي وإن خفيت يسميها السيد المرتضى والشيخ الطوسي أنها ظهور لكن خفي، فقد يعني يتساءل أو يستشكل أنه كيف ظهور وكيف خفي. وعلامة على ذلك ما مر بنا أن السيد المرتضى يقول هذا الظهور مع تكاثره وتواتره في دلالات القرآن ودلالات الحديث النبوي يكون من الضروريات وإن خفي من شأه، يكون من الضروريات وبل من أصول الدين. الآن الجاهل به قصورا تقصيرا معذورا بحث آخر، لكنه بالتالي من الظهور الخفي المتكرر المتواتر الذي يعود إلى الضرورة، كما في دلالة القرآن على إمامة علي أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا كيف هو تأويل أو هو ظهور، وكيف يكون الظهور خفي، كيف ينسجم؟ هذا البحث بعينه بحث في العلوم العقلية، في العلوم العقلية، أن البديهي ما هو؟ البديهي الأولي، فتارة يعرف البديهي بلحاظ الواقع الموضوعي للأدلة وللشواهد، وتارة يعرف البديهي بلحاظ إدراك البشر له أو إدراك المدرك له. وهل بينهم اختلاف؟ نعم بينهم اختلاف. من باب المثال توحيد الباري تعالى، الدلائل على توحيد الله، على وجود الله، على توحيد الله أبين في الكون من كل شيء، من كل معلومة. ومع ذلك جملة من البشر قد ينتابهم شك، أو مثلا ارتياب أو جحود أو إلحاد أو هلم جرى. فهل هذا يعني أن الدلائل الدالة على وجود الله أو الدالة على توحيد الله هي أقل من دلائل الفيزياء ودلائل مثلا الكيمياء ودلائل أمور أخرى؟ ممكن يعني؟ نعم ممكن. إذن كيف هاي تصير بديهية وذيك تصير خفية؟ فيجاب عن هذا الكلام في البحث المعقول أن البديهي بلحاظ بنى الدلائل والشواهد والمواد الدالة والمبرهنة ليست محل تمديد ولا محل غيبة ولا هناك أظهر منها في كل الموجودات. وهذا لا يضر ببديهيته طلوع شبهات أو حجاب على بعض البشر في الإدراك، كما أن لا يزلزل من رتبة بديهيتها ارتياب بعض البشر فيها وعدم ارتيابهم فيما هو أقل منها. يعني عدم ارتياب البشر في الحس والمادة لا يدل على أن المادة والحس هي أبدى، لا يدل على أن الحس والمادة أكثر بداهة من وجود الله. لما؟ لأن البديهي قد نعرفه بتعريف إضافي نسبي بالحاضر المدرك. نعم، حينئذ يأتي هذا الكلام أنه الأمر البديهي قد يكون بديهي لدى جماعة وغير بديهي لدى جماعة أخرى. فإن عرفنا البديهي بتعريف إضافي نسبي إلى المدركين إلى العقول، حين لا يمكن تصوير البديهي بديهي بلحاظ جماعة وليس بديهي بلحاظ جماعة أخرى. هذه نقاط شوية مهمة يعني في العلوم الدينية وغير حتى العلوم العقلية. فالبديهي والنظر في مقابل النظري والنظري في مقابل البديهي يمكن أن يعرف تعريف نسبي إضافي، ويمكن أن يعرف تعريف موضوعي واقعي ما له ربط بقدرة والتفات العقول أو الأفكار أو قوى الفكرية لدى الإنسان لدى البشر. إذا عرفناه بلحاظ الواقع الموضوعي والدلائل فالبديهي هو بديهي، والغير البديهي أنزل من عنده مرتبة أقل منا دلائل. وأما إذا عرفنا البديهي بتعريف نسبي إضافي، مثلا الآن في بعض المسائل في العلوم الدينية قد يرتب الأثر ليس على البديهي الموضوعي، يرتب الأثر على البديهي النسبي والإضافي، فيقال هذا أنكر الضروري أو لم ينكر. سمع ربنا المتأخرين، إذا يعلم بأنه ضروري وأنكر له حكم، إذا لم يعلم بأنه ضروري وأنكر عن آخر. طبعا حتى في هذه المسألة وإن روعي الضروري الإضافي، ولكن يلاحظ أيضا الضروري الموضوعي، إن أنكر ضروري نسبي خو ما موجود عندنا نجاهل به، فيسمى ضروري لماذا؟ بحاضر الواقع الموضوعي، ولا يرتب عليه الكفر بلحاظ أنه ليس ضروري بالنسبة إليه، لا يلتفت. فهذه نقطة جدا مهمة، أن البديهي والنظري أو الضروري مقابل غير الضروري تارة يعرف بلحاظ الواقع الموضوعي والمواد، هذا ما يتغير بلحاظ عقول وقدرة أفكار البشر، بس بل مرتبط بالواقع الموضوعي. وتارة يعرف البديهي والضروري في مقابلهم النظري وغير الضروري يعرف بالحال نسبي بالإضافة إلى قوى الفكرية لدى البشر، وهذا يتغير على التعريف الثاني للتعريف الأول. على التعريف الثاني قد يكون شيء في الدين ضروري وبديهي في زمان، وفي زمان آخر غير بديهي، أو العكس كما يقول العلامة بحر العلوم في رجاله في ترجمة بحر ابن الجنيد أحمد ابن الجنيد في رجاله العلامة بحر العلوم، يقول كثير من الأمور اللي كانت غير واضحة لدى طبقات الرواة، ربما ينكروها ويعتبروها من غلو أو شيء آخر. الآن يعني ببركة الجهود العقلية وكذا وفلان بذلت حول هاي الأبحاث، أصبح من بديهيات المذهب. كان سبقا يعني لم الرواة ما كانوا منقح إليهم هالأبحاث، بينما الآن بحوث العقلية الدقيقة العميقة قدرهم شو يسمى رطوي الألوهية ولا كذا، وإنما هي فيض عظيم من الله. هاي عبارته ما كان ينكروا سابقا الآن صار شو من بديهي. أي بديهي هذا؟ مقصود البديهي الإضافي النسبي وليس الإضافة البديهي للحضارة. نعم هذه المسائل دي نقاط مهمة. نرجع أيضا التواتر، هاي المبحث مهم، أنا أشوف هذه تتمة جدا مهمة خطيرة. التواتر يمكن نقسم التواتر هكذا: تواتر موضوعي تفهم، وفي تواتر نسبي. تواتر نسبي يعني يدركه الفقهاء أو المجتهدين أو عموم المكلفين، وفي تواتر موضوعي يعني بحسب الأدلة وإن غفل عنه الكثير هو لكن تواتر موجود. جيم بحث مهم جدا حساس. ليس التواتر إذن أول المستفيض أو الاستفاضة، التواتر والاستفاضة يمكن تعريفه بتعريفين في مقابل خبر الآحاد. يعني يأتي فقيه ومجتهد وكذا يظن هذا خبر آحاد أو خبرين أو ثلاثة أو أربعة، بينما يأتي مجتهد آخر عند تتبع أكثر استقصاء أكثر يلتفت لها عند تطلع في علم الحديث وأبواب علم الحديث وكذا، أو بالحار دراية مضمون الحديث عند فقهاء أقوى فيكتشف التواتر الموجود والاستفاضة، وإن غفل عنها ربما أجيال من العلماء. يمكن بناء على التواتر صفة موضوعية والاستفاضة وليس صفة إضافية نسبية. نعم إذا كان التواتر صفة إضافية نسبية بحث آخر. دققوا كل شيء مباحث مهمة. واحد يقول مثلا أمثال زرارة وغير زرارة، كيف خفي عليه تواتر من نوع معين؟ يمكن التواتر أنت تواتر تريد أن تصف أنه نسبي إضافي، نعم هذا ليس موجود عند زرارة، تطور بصماء لأن ما هو شيء. زرارة ما ولد من بطن أمي أو قبل بلوغي يحمل علوم الأولين والآخرين، شيئا فشيء يكتسب العلوم. فجهل زرارة بالتواتر هذه يعني مثلا لو افترضنا هذا لازم انه التواتر ما موجود في اسماء الأئمة او في النصوص، ما نصل. اذا كان التواتر نسبي اضافي فقل نعم جهل زرارة وامثال زرارة من العظماء هذه الدال على عدم التواتر. اما اذا كان التواتر موضوعي ما نرى، ربما هؤلاء الرواة يظنون أن لم يروي نص الأسماء الاثني عشر أسماءهم بالنصوص إلا هم، فيظنون أن هذا خبر أحد وفي خبر أحد ثاني أيضا، هم لم يطلعوا على هذا الطريق. ثم طريق ثالث لم يطلع على الطريق الثاني والأول وثم رابع وخامس، هاي موجود. هم أصحاب الطرق الآحاد لا يعلمون بمجموع الطرق لأنها متباعدة، يأتي المتأخر وتجتمع عند حصيلة الطرق ويعلم بأن هذا الخبر يقطع بعدم التواتر على كذبه، يعني تواتر. لما التواتر واقع موضوعي وليس التواتر أمر نسبي وإدراكي كي تقول أن التواتر عندما لم يطلع عليه رواة هذا الطريق، وأن ربما هم يقولون هذا ليس تواتر، بس هم في غفلة وجهل عن وجود بقية الطرق.
الموضوع
كيف وكم، ولكن أصحاب هذا الطريق يجهلون القرائن الموضوعية والطرق الموضوعية الأخرى، هم من ضمن يدرون أصحاب. طبعا التواتر أقسام وأنواع، وأصحاب الطريق الآخر الكلام لا يطلعون على الطريق الأول والثاني اتفاقا. أصحاب المدونات من الفريقين مثلا من الذهبي غير الذهبي جمع 12 مجلدا فقط في طرق حديث القديم، مش يسهلها من علماء العامة، جمع 12 مجلد في طرق القديم، ويقينا أصحاب هاي الطرق ما معلوم يعلمون ببقية الطرق، بس هو اجتمعت عنده. فإذا التواتر والاستفاضة سيما إذا تلتفتون لهذا المطلب، سيما إذا تلتفتون لهذا المطلب أنه التواتر ذكرنا من قسم من عنده. طبعا دققوا، هذا ليس تواتر فقط في الطرق، تواتر في الدلالة بعد، لأن عندنا تواتر في الطرق وعندنا تواتر في أين؟ تواتر أيضا في الدلالة.
الآخر ممكن يكون موضوعي.
كلا كلا كل منهما يصير موضوعي يصير نسبي قابل للتصوير بدون أي صعوبة. الاستفاضة ما كذا، في استفاضة عندنا في الدلالة وفي استفاضة عندنا تكرر الدلالة، إما استفاضة أو تواتر. تكرر الطرق إما تواتر أو استفاضة. إذا يتذكر الأخوان في الدورة السابقة ذكرنا المطالب، وهو أنه التواتر منه نظري ومنه غير نظري. نظري يعني ماذا؟ تواتر، التواتر شيء يقين. نظري يعني ماذا؟ يعني هذا التواتر ليس يقتنص، يؤخذ من سطح ألفاظ الروايات، ربما يؤخذ من المعنى الرابع في طبقات دلالة الروايات. هل هذا يضر بتواتره؟ لا. الآن لاحظوا الفقهاء بتسالم علماء علماء المسلمين كلهم، الفقهاء لديهم سبق في كل مذهب لديهم ضروريات لا يطلع عليها علماء الكلام، ضروريات في الفقه. ولماذا أصبح إلى الفقهاء ضروريات في الفقه لا يطلع عليها حتى علماء الكلام إن لم يكونوا فقهاء؟ والعكس، علماء الكلام عندهم ضروريات في علم الكلام لا يطلع عليها الفقهاء إن لم يكونوا الفقهاء متكلمين. لماذا؟ أمر واضح، لأن هذا صاحب علم الكلام يزاول ويمارس الأدلة في علم الكلام، فتتبدأ لديه أمور هي خفية حتى عن علماء الفقه، أو العكس العالم في الفقه تتبدأ لديه قواعد وأمور بسبب ممارسة ومطالسة للأدلة في الأبواب ما تخفى على صاحب علم الكلام. وربما صاحب علم الكلام لم يكن فقيه يظن بأن هذه المسألة فقهية وقاعدة فقهية اجتهادية وليست ضرورية. صاحب الجواهر رحمة الله عليه بحث مهم حساس يضطرد في بحوث كثيرة نلتفت إليه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول بأن ذهاب الفير الكاشاني إلى عدم نجاسة الماء القليل، عدم انفعال الماء القليل بالملاقات مو بالتغير، التغير حتى الكثير ينجس يعني مو التغير، إنما عدم نجاسته مقصودة في موضع الملاقات في بسبب الملاقات. يقول هذا والعياذ بالله يوجب كيت ما يجب في حق الفيض كاشان. لما يقول أنه واحد عوام قال فاضل قال ما يخالف، بس هذا فقيه ومحدث ويعلم بأنه 300 حديث، تعبير بحر العلوم 300 حديث، 300 حديث دال على انفعال الماء القليل بمجرد ملاقات. في قواية 12 رواية صحيحة السند وليكن دال على عدم انفعال الماء القليل. كيف الآن بحسب الموازين الشرعية تترك 300 حديث وتأخذ ب 12 حديث؟ بحسب الموازين هذا غير معذور في الكاشاني، فعليه هو كذا 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 مثلا. شوف لاحظ يقول دققوا، يعني محاكمة الفقيه من قبل الفقهاء تختلف عن محاكمة الفقهاء لغير الفقيه. لماذا؟ لأنه يطلع على ضروريات مو واضحة للغير. دي نكتة جدا مهمة وعلى تلت لها. ومن هذا القبيل موال عديدة، نفس حرمة الغناء، حرمة الغناء هم سجلوا مؤاخدة على الفيض كاشاني أو على سيد ماجد البحراني أو على جملة بيوافرة. إن كيف تذهبون إلى أن كيفية الصوت في نفسها ليست محرمة وهذه الروايات المستفيضة موجودة التي موردها خاص بكيفية الصوت، سموه فقط بما إذا كانت هناك آلات موسيقية أو مضمون فقط، أي مسألة أخرى فقهية، مثال آخر لمسألة أخرى. المقصود أن مسؤولية الفقيه نظرا لاطلاعه على الأدلة مثل الفيزياوي مثل الطبيب، يعلم ببديهيات في الطب لا يطلع عليها غيره من غير متخصصين في الطب، فكل صاحب علم يطلع على ضروريات مو بالضرورة هي موجودة لعموم الناس، بس هي ما يقوم بضرورتها. لماذا لا يقوم بضرورتها؟ لأن هي ضرورتها واقع موضوعي وليس ضرورتها أمر نسبي إضافي. فده بحث مهم جدا، الضرورة الضرورة البداهة التواتر الاستفاضة تارة يعرف، والعصر فيه أن يعني يعرف بواقع موضوعي، وتارة يعرف بماذا؟ بتعريف نسبي وإضافي. لذلك إنسان لما يتعامل مع رواية ضعيفة ليقولها ضعيفة. أحد الأحكام المسلمة بين الأصوليين والإخباريين والعلماء الإمامية حرمة رد الخبر الضعيف، حرام تكليفا، حرام علميا وتكليف علمي، يحرم عليك رد الخبر الضعيف. رد يعني ماذا؟ دي هذا الحكم مسلم بديهي. هسه ربما بعض الفضلاء في غفلة ساهون بحث آخر، لكن هذا بديهي عند علماء الإمامية. حرمة رد الخبر الضعيف، حرمة رد الخبر الضعيف ليس معنى وجوب العمل بالخبر الضعيف. مطلبين، ما هو معنى حرمة رد الخبر الضعيف ولماذا حرام؟ لعل أحد هو معنى حرمة الرد أن اكترث به لتضرب عرض الجدار، هاي معنى حرمة الرد. يعني احتمل أنه افحص، احتمل أنه هذا واقع، هاي معنى، هو لا تأمل به كحجة، لكن لا أنه تعدم الاكتراث به تضرب عرض الحال لا يجوز، أو تحكم عليه بأنه غير صادق، أو تحكم عليه بأنه كالعدم، هذا ما يجوز علميا. أنت فسق علمي تتعمد بهذا الشيء، أنت فاسق علميا ترد الخبر الضعيف، ما هو مسلم دي القاعدة مسلمة. جيد، الآن لعل أحد مناشئ هذه الحرمة حرمة رد الخبر الضعيف إن اكترث به كذا، لعل أحد مناشئ أن هذا الخبر أنت ضمنه خبر آحاد ضعيف باجتماع مع أخبار أخرى أنت ما وقفت عليها، ما كذا ما كذا، هو ثم مستفيد وهو متواتر، فكيف أنت تقول تردد على كل البحث شيق؟